بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في دراسة رسالة الجواب في الإيمان ونواقضه الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وانتهينا إلى الفقرة الأولى تقريبا اللي بين فيها دخول العمل في مسمى الإيمان. كان آخر هذه الفقرة ملخص مركز جدا للفرق بين حقيقة الإيمان عند أهل السنة وعند مرجئة الفقهاء وعند المرجئة المتكلمة. قلنا احنا الفقرة الملخص ده محتاجين نتكلم فيه تاني، ولكن بعد ان نذكر موجز الآفة التي تفرع عليها كل هذا الكلام. طبعا احنا سبق ان احنا تناولنا مسائل من الكفر بتفصيل، وقلنا احنا هنعتبر تعليقنا على هذه الفتوى نوع من انواع المراجعة او الدراسة المختصرة نسبيا لمسائل من الكفر، ولكن مع الإلمام باهم ما نريد. لو تذكروا احنا قلنا ان الآفة نشأت ببدعة الخوارج، وبدعة الخوارج نشأت بدعة ارتجالية غير منظرة وغير مستندة الى ادلة، موقف انفعالي نتيجة الخلاف اللي ضار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ومع وجود منافقون مع وجود منافقين حاولوا دائما استثمار الاحداث لما يصب في مصلحتهم من إثارة الفتن والقلاقل والشق الصف إلى آخر ذلك. نشأت بدعة الخوارج في أول الأمر كنوع قالوا بكفر علي رضي الله عنه لأنه رضي بالتحكيم، ويبدو أنه كنتيجة للمناظرات التي تمت بينهم وبين أهل السنة في الوقت المبكر جدا ده، لأن أول مناظرة تمت كانت بين ابن عباس رضي الله عنهما وبينهم في مسألة تكفيرهم لعلي رضي الله عنه بدعوى أنه راضي بالتحكيم أو أنه حكم الرجال وترك كتاب الله كما كانوا يدعون. وده لبس يوجد كتير عند أهل البدع في التخليط بين الأمور، هل هو راضي بوجود محكمين يحكمون بكتاب الله فما هو الذي ينقمونه؟ مجرد وجود محكمين لا يمكن أن يطبق حكم الله إلا بوجود حكم يطبقه. فاحتج عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى فابعثوا بحكم من أهلي وحكما من أهلها وبقوله يحكم به ذو عدل منكم. الأمر تطور بعد كده، بل كان القتال بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع ردة للجميع، وثم تطور الأمر إلى القول بتكفير مرتكب الكبير. وعادة البدع بعد ما تنتهي مراحل التكوين الأولى تبتدي مراحل التنظير الفلسفي. لما جت مرحلة التنظير الفلسفي للخوارج لبدعة الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل. طبعا ما كانش برضو الاصطلاح ده ظهر بهذه الصورة، قالوا الإيمان يشمل كل شعب الدين، الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن فعل الطاعات من الإيمان وترك المعاصي من الإيمان. فاللي بعد كده كما ذكرنا استقر على ان تبقى الاصطلاح المعبر عنها ان احنا بنقول ايمان قول وعمل، وما قالوا ان الاعمال داخلها في مسمى الايمان، ان فعل الطاعات وترك المنكرات من الايمان. هذه واحدة. قالوا اذا فالايمان حقيقة مركبة، والشيء المركب اذا ذهب بعضه ذهب كله. يبقى دول مقدمتين خرجوا منهم بنتيجة اللي هي تكفير مرتكب الكبير، ان الايمان مكون من أبعاد، التانية ان الشيء المكون من أبعاد إذا ذهب بعض ذهب كله، فكانت النتيجة أنهم قالوا بتكفير مرتكب الكبير. طبعا الكلام ده يعني يكفي في سقوطه أن طريقة الاستدلال ديت يجب أن تؤدي إلى تكفير تارك المستحب، فنقع في تناقض ما بعد تناقض. تقول الشيء مستحب وتاركه كافر، لأن المستحبات من الإيه؟ من الإيمان. فلو إحنا طردنا هذا الأسلوب ده يكفي في أن الأسلوب ده فيه حاجة غلط. طب إيه اللي غلط؟ هم قالوا مقدمتين ونتيجة، النتيجة حتمية الخطأ، فلازم تكون المقدمتين أو إحداهما خطأ، أو يكون المقدمتين لا يلزم منهما عقلا النتيجة، لكن هم فهموا الموضوع غلط. دي الاحتمالات، ولو تأملنا هنلاقي المشكلة في المقدمة الثانية اللي هي بتقول أن الشيء المكون من أبعاد إذا ذهب بعض ذهب كله، واتكلمنا في هذه المرة اللي فاتت وقلنا آفة أيضا مضطردة جدا، إن يجي واحد يجيب مثال عقلي سليم في ذاته ثم يعممه. مين اللي قال لك إن دي الصورة العامة؟ قلنا يجي واحد يقول طب هات الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث. مش عايزين نتكلم على أمثلة، يمكن تكون الأمثلة الأكثر شهرة في بيمثله بالمركبات الكيميائية ويمثله برقم 10 على بعض، ودي فيها قدر من الإلغاز شوية. طب 9 جزء منه ولا لا؟ طب تعالى مثال أسهل اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قل لك هات المثلث شيل منه جزء ما بقاش مثلث. نقول له صدقت في هذا المثال، لكن مين اللي قالك ان دي الصورة العامة اللي هتطبقها على كل حاجة في الدنيا؟ هات الشجرة شيل منها ورقة تفضل شجرة، شيل منها غصن تفضل شجرة. يبقى اذن القاعدة اللي هم قلبوها قاعدة عامة هي حالة خاصة. ومن الناحية العقلية ان الشيء المكون من ابعاد قد تكون بعض ابعاده ضرورية، بحيث اذا زالت انتفى عن الباقي الاسم. زي كده بنشيل جزء من المثلث يبقى الباقي مش هتعرف تسميه مثلث، او تشيل من الشجرة جذرها. يعني كان ممكن تشيل منها ورقة وتفضل شجرة، بس انت شلت ساقها او جذرها، يبقى في اشياء اذا زالت زال الاسم بالكلية، وفي اشياء اذا زالت صار الباقي ناقص. ما يجي حد وده اللي ينفع يثبت وينفع ينفى. اما يجي ناس في سفر في طريق ويقول له ابحث لنا عن شجرة عشان ايه استظلوا بيها، فيبقى يقصر الباحث ده لو جاء لهم لقيت شجرة وبعدين راحوا لقوها ما فيهاش اوراق، هي ما زالت شجرة، لكن ايه شجرة ناقصة لا تذكر الا على وجه الذم. لازم يقيد ان دي شجرة بس ملهاش ظل عشان الناس تبقى واخد بال. لما تيجي تقول مثلا بناء، واحد عنده شقة تحت التشطيب مثلا او تحت البناء اعمدة فقط، ما يجي واحد يسأله عن هو عنده شقة عنده، اما يجي يسأله على يعني هل هي لو كان عايز يسكنها الان يقول له لا بس اصل ديت ما زالت كذا. يعني نقول في اشياء تخلفها يجعل الشيء يزول بالكلية، في اشياء تخلفها يبقى الشيء موجود بس ناقص، وفي اشياء متى وجدت استحق الشيء المدح واذا فقدت لا يستحق الذم. يبقى الخوارج لما نظروا لبدعتهم نظروا بهذه الطريقة عن طريق مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى أن الإيمان قول وعمل، المقدمة الثانية أنه كل لا يتبعض، النتيجة كفر مرتكب الكبيرة. جاءهم بعض يعني من حسنت نياته حب يرد عليهم التصدي لمناظرة أهل البدع، يحتاج يعني مؤهلات خاصة وإلمام قوي بالشرع وتثبت من المعاني الشرعية بحيث ان الانسان ما يسيئش من غيره من حيث يريد ان يصلح. فلو الخوارج بيقولوا الايمان قول وعمل، وهو كل لا يتباعد، اذا ذهب بعض ذهب كله. طب الاولانية ايه دليلهم فيها؟ الشرع. طب التانية الخوارج بيقولوا ايه دليلهم فيها؟ قالوا قطعيات عقلي. التانية قطعيات عقلي، وهي مش قطعيات ولا حاجة. فكلمة قطعيات عقلية دي دايما تعمل رعب. فبدأ البعض يقول نبعد عن القطعيات العقلية ونشوف الأول، ما هي النتيجة لازم عشان النتيجة دي ما تبقاش نصل إلى نتيجة مختلفة لازم نغير واحدة من المقدمتين دول. قالوا لا بأس نغير المقدمة الأولى اللي مفروض دليلها الشرع. قالوا نغير المقدمة الأولى والشرع يحتمل التأويل. فبدأوا يحاولوا يخلوا الإيمان شعبة واحدة ليس منها العمل الظاهر، عشان ما يجيش الخوارج يقولوا لهم ايه، هم الأول عايزينها شعبة واحدة، ده شيء، وليس منها العمل الظاهر، ده مطلب إضافي. يعني ما دام شعبة واحدة مش هيبقى منها العمل الظاهر، بس هتلاقي هنا كأن أعمال القلوب دخلت عندهم في منطقة رمادية ما حبوش يتكلموا عليه. هو كان يهمه ايه؟ اخراج عمل الجوارح من مسمى الايمان عشان يهرب من قول الخوارج بتكفير ايه؟ مرتكب الكبير. فقالوا الايمان شيء واحد وهو التصديق، وما دام شيء واحد خلاص مش محتاجين المقدمة التانية، والنتيجة سوف تصل ان مرتكب الكبيرة ليس بكافر. زي ما التانيين طريقتهم ادت الى كارثة وهم تغاضوا عنها، لان طريقة تنظير الخوارج تساوي تكفير تارك المستحب. ما هو المستحبات من الايه؟ من الايمان. واذا كان هم عندهم ان الشيء المركب من ابعاد اذا زال بعض زال كله، يبقى مفروض يقولوا كمان ايه؟ ان هو يكفر وترك المستحب. ايضا هنا بعد ما نجحوا ان هم لا يكفروا مرتكب الكبيرة، فاللي ينتبه يلاقي المسألة مش كده، ده هم خلوه مؤمن كامل الايمان، لان ما عادش فيه كامل ونقص. هو خلوا الايمان ايه؟ شيء واحد يثبت او ينفى. والإيمان اسم مدح في الكتاب والسنة. فهل حيمدحوا العاصي؟ هم أيضا كملوا زي ما التانيين كملوا وقالوا احنا مش هنمدحه، هو مؤمن من جهة الإيمان مؤمن، ولكنه مقصر فيما افترضه الله عليه يستحق الذم والعقاب. فصارت كلمة الإيمان عندهم لا تقتضي المدح، مع انها جايه في الكتاب والسنه دائما بايه؟ مورد المدح، ودي اعلى ما يوصف به اهل الدين. هو خلاها يعني كلمه هي من ادنى مراتب الدين، لان دي يشترك فيها كل الناس حتى افسق الفساق مع الايه؟ مع الايمان. لكن جاء عند الفرائض والمحرمات وقال يجب عليه فعل الفرائض. واجبة بأي اعتبار؟ قال دي جزء من الإسلام، يعني كده خلى الإسلام شيء واحد محدود يوجد مع كل أهل الإسلام بما في ذلك أفسق الفساق، وجعل فعل الفرائض وترك المحرمات دي من مقتضيات ومن واجبات الإسلام. لكن في النهاية وصل إلى إن اللي تارك الفرائض او فعل المحرمات يستحق الذم والايه؟ والعقاب. طيب لو قلنا ان دي ورطة، ولو افترضنا جدلا انهم خرجوا من الورطة دي، في ورطة تانية، وهي ان نصوص الكتاب والسنة فيها ان الاعمال من الايمان، وما كان الله ليضيع ايمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بإجماع المفسرين. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ده إيمانا واحتسابا دي موجودة مع إيه؟ أعمال كثيرة جدا. والحديث الجامع لذا كله الإيمان 70 أو 60 شعب. فاضطروا ها هنا إلى التأويل، قالوا هذه من لوازم الإيمان وليست إيه؟ من الإيمان. خد بالك الإيمان عندهم هو إيه؟ تصديق القلب، وقالوا التعدي إيه؟ من لوازمه. الكلام ده اشتبه مع كلام أهل السنة اللي بيقولوا إن الظاهر ثمرة للإيه؟ للباطن، والاتنين على بعض اسمهم إيمان. دول خلوا الإيمان هو الذي في الباطن فقط، واللي على الجوارح ده ثمرة له منفصل عنه، يبقى ده الإيمان ودي ثمرة الإيمان وليست إيه؟ منه. لكن أهل السنة بيقولوا ده الباطن وده الظاهر ثمرة له، والاثنين على بعض اسمهم ايه؟ ايمان. فلان البعض صار له حساسية بالغة لكلمة ثمرة او كلمة، مع انه يجي في مواطن تانية وحيبقى كل ما دار كلامه على التلازم بين الظاهر والباطن، فيجي في موطن يعتبر ان مجرد الاشارة اليه ده هو قول مرجئة الفقهاء، ويجي في باب التكفير يعتبر ان ده هو اجماع اهل السنة. في الواقع لكلام تيمية الامر لا يتسع لذكر النقول، وضح المسألة جدا. فصار الايمان يشمل اللازم والملزوم، بعد ما وضح التلازم بين ايه؟ بين الظاهر والباطن. قال فصار الايمان، مسمى الايمان عند اهل السنة، يشمل اللازم والملزوم. يبقى هنا ده كلام، كل ده في الجيل الاول من احنا لسه ما قلناش اسمهم، اللي هم المرجئه، اللي سموهم مرجئه الفقهاء، اللي كان غرضهم يردوا على ايه؟ على الخوارج، اتورطوا معاهم الورطات اللي احنا بنحكيها دي. لما سلموا لهم ان الشيء المركب اذا زال بعضه زال كله، فاضطروا ان هم ياولوا الشرع، لان هو مذهب الخوارج مبني على مقدمتين، ان الايمان قول وعمل، وان الشيء المركب من ابعاد اذا ذهب بعض ذهب ايه؟ كله. النتيجه ان تارك الكبيره بصفته تارك لبعض الايمان يبقى تارك للايمان كله. فعشان يهربوا من ان مرتكب الكبيره يعتبر تارك للايمان كله، راحوا قالوا لا، الايمان لا يشمل العمل الظاهر، بل الايمان هو التصديق. قلنا وقعوا في كذا ورطه. الاولانيه ان ده هيقتضي ان مرتكب الكبيرة كامل الايمان، قالوا اه كامل الايمان، التزموها ديت، وان هم هيقعوا في مشكلة ان الشرع سمى الطاعات ايمان، او سمى المعاصي كفرا باعتبارها كفر اصغر، او سمى ترك المعاصي من الايمان ايضا. فديت قالوا لا، هذه ثمرة من ثمرات الايمان. بنوضح ان هنا اهل السنة بيقولوا الذي على الظاهر ثمرة من ثمرات الباطن، والباطن والظاهر كلاهما ايه؟ ايمان. هم قالوا لا، ده الباطن هو الايمان فقط، خلاص كده ده كل الايمان هو التصديق، والذي على الظاهر ثمرة له لا تسمى ايمان. طب هل ممكن ثمرة الشيء ما تبقاش منه؟ ايضا من الناحية المنطقية ثمرة الشيء قد تكون جزء منه وقد لا تكون. مثال الشجرة اللي احنا ضربناه، قلنا هذا اتفق، مش ان احنا بقى جبنا مثال الشجرة وتعسفنا في تطبيقه على مسائل الايمان، لان المثال ما ممكن بقاش هو ده الحاجة الوحيدة اللي في الدنيا، لكن فعلا اتفق ان مثال الشجرة موافق تماما حتى في الجزئية ديت، وحتى في كلمة ثمرة، الثمرة ثمرة للاصل اللي هو الجذر والساق، وكل ده على بعض اسمه ايه؟ اسمه شجرة. غير لما تقول مثلا ان النار اضاءت المكان، يبقى من ثمارها، لكن ده مش ايه؟ مش جزء منها. لكن اللي انطبق على الايمان وفق التعريف الشرعي مثال الشجرة. الى الان مثال الشجرة منطبق تقريبا على كل الجزئيات، وهو وبالتالي دايما العلماء يمثلوا به، لانه منطبق على مسألة ان هو حقيقة مركبة، ومنطبق على مسألة انه له اصل وكمال، ومنطبق على ان الظاهر ثمر للايه للباطن وهكذا. المهم هم وقعوا فرطة جعلوا الاعمال ثمرة من ثمرات الايمان، تأولوا النصوص من اجل ذلك، بدل ما النصوص بتقول الصلاة ايمان قالوا الصلاة ثمرة من ثمرات الايمان، الصوم ايمان قالوا الصوم ثمرة من ثمرات الايمان، تأولوا ووصفوا مرتكب الكبيرة بانه مؤمن كامل الايمان وان كان التزموا باستحقاقه للذم والعقاب. الورطة الثالثة ان هم بيتعمدوا عدم الخوض في اعمال القلوب، فبيسألوا ما حكم المستهزئ بالدين عندكم؟ فالاجماع على انه كفر، ومرجئة الفقهاء فقهاء بينرسوا في ابواب الردة كفر الايه يقال لهم بما كفر، والكفر ضد الايمان. هم جاءوا في الايمان وتمسكوا باحالتنا على المبحث اللغوي، اتكلمنا في الجزئية دي المرة اللي فاتت، وان الاصل الرجوع للحقيقة الشرعية، مع ان الرجوع للحقيقة اللغوية لن يسعفهم كثيرا، لكن طب ما دام هم متمسكين باللغة الكفر ضد الايه الايمان، واللي في اجماع على كفر الايه المستهزئ، فبما كفرتموه. ان قالوا ان التعظيم جزء من الايمان بل هو ركن فيه، ثم زال عن المستهزئ التعظيم فكفر، نقول لهم طب ما انتوا كده خليتوا الايمان اكتر من حاجة، يبقى تهد كل البناء ده. واضح؟ لانه كان كل هذه المجازفات اللي هم ارتكبوها سببها انهم عايزين يخلوا الايمان ايه شيء واحد. طب نقول له انتوا دلوقتي مع اتفاقكم على كفر المستهزئ بدين الله تبارك وتعالى بما كفرتموه، لو قالوا لانه فاقد للتعظيم اذا التعظيم جزء من الايمان بل هو ايه ركن فيه، ده بناء على كلامهم، يبقى صار الايمان عندهم تصديق وايه وتعظيم مثلا، وكل اعمال القلوب يعني كل اللي هي الكفر اللي ينشأ من الاباء والاستكبار والجحود ضدها من اعمال القلوب من الانقياد والتسليم، غالبا هم ايضا في دي بيتعسفوا ويلتزموا بالاجماع على كفر الساب والمستهزئ مع التزامهم بان الايمان هو التصديق. وقد يحاول بعضهم فيقول ان طالما ان الشرع دل على كفر المستهزئ فنعلم يقينا انه متى استهزأ زال منه تصديقه. طب احنا بنبقى شايفينه قدامنا مازال مصدق، قالوا لا، يبقى احنا بدليل الشرع علمنا ان المستهزئ طالما استهزأ مش زال التعظيم، ما زال التعظيم دي واضحة في العقول والفطر، لكن ده هم بيخلوه اذا استهزأ زال منه الايه التصديق. الكلام ده على بعضه كده اسمه مذهب مرجئة الفقهاء. اللي وصفه شيخ الاسلام تيمية بان السلف لم ينزعجوا منه اولا ولم يبالغوا في انكاره حتى ظهر ارجاء المتكلمين، واللي وصفه في موضع تاني وقال هو لفظي، الخلاف بينهم وبين اهل السنة لفظي، وفي موضع اخر قال هو قريب من اللفظي. وعند التأمل هتجد ان هو لا لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار، عشان كده عبارة قريب من اللفظي دي أدق. لفظي باعتبار أحكام الوعيد، انه عندهم ان تارك الطاعات وفاعل المعصية يستحق الذم والعقاب في الدنيا والايه والآخرة، فصار الأمر كده موافقين لأهل السنة في ذلك. الخلاف الحقيقي يظهر في ان هم يضطروا الى تأويل النصوص بلا داعي، وهذا خلل. والتناقض اللي هم واقعين فيه اللي فتح الباب امام ارجاء الايه، امام ارجاء المتكلم. يبقى ده خلاصة ما يسمونه بمذهب مرجئة الفقهاء. وقريب من اللفظ ان هو في باب من الابواب لفظي وفي باب حقيقي، فيبقى قريب من اللفظ دي بتتوسط في المسألة. هو حقيقي في باب اسماء الدين، انه يجي يقول لا دي مش بالايمان ودي مش بالايمان، غير انها مهدت الطريق لارجاء المتكلمين كما ذكرنا. والخلاف لا ثمرة له، او الخلاف لفظي غير حقيقي في باب الوعيد، لانهم في باب الوعيد زيهم زي اهل السنة تمام. الخلاف اللفظي اللي هو يبقى الاثنين بيقولوا نفس المعنى وعبروا عنه بألفاظ مختلفة، لكن والخلاف اللفظي لا يقال إلا في الألفاظ الاصطلاحية. يعني الألفاظ الشرعية لا يهون من شأنها. يعني إذا كان الشرع سمى الطاعة إيمانا، هيجي مرجئة الفقهاء يقولوا إحنا اصطلحنا إن إحنا بنقول الإيمان هو التصديق فقط، ومع ذلك لم نهدر الطاعات، وإنما جعلناها واجبات من واجبات الدين وإلا ندخلها في الإيمان. لو كان الكلام ده مجرد اصطلاح ارتأى الجمهور، ثم ارتأى مرجئة الفقهاء مصطلح مغاير، كان يتقال خلاف لفظي. لكن هنا دي ألفاظ شرعية، بمعنى الشرع سمى الطاعات إيمانا، فلا يسعنا أن نصطلح اصطلاح مغاير، ولا سيما وانه بيترتب عليها مسائل كتير غير اللي احنا غير مجرد الاصطلاح، مع ان الاصطلاح في ذاته في هذه الامور لازم. الاصطلاح في هذه الامور يكون لازم. طيب، يبقى كده خلاصة الكلام ان مرجئة الفقهاء أقروا بأن الإيمان ينبغي أن يكون شيء واحد، هروبا من إلزام أنهم يلتزموا مع الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، أن الشيء الواحد عندهم ده هو التصديق، أن أعمال الجوارح عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت من الدين، ويلحق بالواجب والمحرم منها ما يلحق من الذم والعقاب فعلا وتركه، وإن أعمال القلوب عندهم في قدر من الغموض الكبير تجاهها، ولكن يلزم من كلامهم انهم لم يدخلوها في مسمى الايمان، وان كان كفروا بالمكفرات الواردة في الشرع التي يكفر صاحبها وان لم يكن مكذبا كالاستهزاء. كفروا، وهم من اكثر الناس توسعا في التكفير بالاستهزاء، فدل هذا على قدر من التردد عندهم في هذا الباب. ايضا عندهم تردد في مسألة القول، يدخلوا في مسمى الايمان ام لا، وهم عملوا معاه زي ما عملوا مع اعمال القلوب، بمعنى انهم طالبوا به ووافقوا الاجماع على انه لا يثبت الإسلام إلا بالإعلان عنه والإقرار الظاهر به، ولكنهم أيضا قالوا قول في غاية النكرة، وهو أن هذا الإقرار عندهم ليس جزءا من الإيمان، بل هو تعبير عن الإيمان الباطن. برضو خد بالك، أهل السنة بيقولوا أن النطق بالشهادتين تعبير عن الإيمان الايه؟ الباطن. الفرق زي ما قلنا كده في أعمال الجوارح ثمرة، ما هو النطق باللسان ده عمل من أعمال الجوارح بس عمل مميز جدا. أهل السنة بيقولوا لا يتصور وجود رجل في قلبه إيمان في الباطن ويأبى أن ينطق في الظاهر مع القدرة، وبالتالي فرض سؤال من كان عنده إيمان الباطن ولم ينطق خلاص في الدنيا عرفنا أنه كافر، هل وارد أن ينجو عند الله؟ الشيخ الإسلام بيقول السؤال ده مش ملزمين نجاوب عليه، لأنه سؤال متناقض، أنه كان في قلبه من تصديق وانقياد وامتنع عن الإقرار مع القدرة، هل ده مستحيل يحصل؟ عند المرجئة أنه ممكن يحصل، والأدهى من ذلك أنه لو حصل يرون أن هذا ناج عند الله على فرض حصوله فيما يتصورون. أهل السنة بيقولوا أنه مستحيل يحصل، ولو تنزلنا في المناقشة وقلنا أنه حصل يبقى ده غير ناجي عند الله، لأن الشرع اشترط من قال لا إله إلا الله، اشترط عليه الإيه؟ القول. فالاشتراط القول ده لابد من تعليله عند من يبحث في التعليل عشان يبقى الكلام واضح، انه لا ان القول مش ممكن يمتنع عن القول بلا عذر الا لو كان في القلب ايه، لو كان في القلب اما تكذيب واما اباء واستكبار، اما ان يكون في القلب تصديق وانقياد ثم يمتنع بلا عذر هذا مستحيل ان يقع. وحنبقى دي حنرجع لها تاني، مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن بنقول في قدر مجمع عليه، ودي كان أشار إليها الشيخ في أول كلام، في قدر مجمع عليه من العمل الظاهر إنه لابد منه اللي هو النطق بالشهادتين، وبرضو العمل الظاهر بيدخل في الإيه؟ الترك، وترك الإيه؟ الشرك، وإن ده مجمع عليه في إنه لابد أن يوجد في من العمل الظاهر كما ذكر. يبقى ده كلام مرجئة الفقهاء. طب مرجئة المتكلمين، مرجئة المتكلمين أزالوا عدد من التناقضات في كلام مرجئة الفقهاء، لأن كلام مرجئة الفقهاء إيه؟ متناقض، فأزالوا منه عدد من المتناقضات بحيث وصلوا به إلى الباطل المحض، يعني كلام مجاز فقهاء نتيجة تداخل من الحق، فقالوا لا، هو الإيمان هو التصديق، وكلمة التصديق دي أصلا فيها نزاع لغة وشرعا، هي مجرد المعرفة ولا زيادة؟ ده كلمة التصديق دي ممكن جواها نعيد كل اللي قلناه في الإيمان، والصحيح وهذا والصحيح لغة وشرعا ان كلمة التصديق دي في حد ذاتها كلمة ايه؟ مركبة من معرفة واعتراف واذعان، وانها تكون بالقلب واللسان والجوارح، والفرد يصدق هذا او ايه؟ او يكذبه. فهم عشان كده اختاروا، او هم بيعرفوا التصديق سواء استخدموا اللفظ ده او استخدموا غيره، عندهم الايمان هو المعرفة. مرجئة الفقهاء بيستخدم كلمة التصديق ويسيبها على أمل إن محدش يسأله، لأن هم حقيقة أمرهم يلزمهم إدخال أعمال القلوب عشان يكفروا الساب والمستهزئ، فهم نتيجة التناقض في الجزئية دي بيتعمدوا عدم الخوض في تفاصيلها. في جزئية التصديق قصدهم تصديق يساوي معرفة وانقياد وإذعان، ولا تصديق يساوي معرفة مجردة؟ بينما مرجئة المتكلمين كانوا واضحين جدا في ان هم عندهم الايمان هو التصديق الذي هو المعرفة او هو المعرفة، وانه طبعا شيء واحد يعني شيء واحد، وان تارك الطاعة وفاعل المعصية مؤمن كامل الايمان لا يلحق به ذم ولا عقاب، يبقى وصلوا الى الايه؟ الاستحلال، ودول اللي كفرهم السلف. والاستحلال قلنا له كذا سكة، سكة الإرجاء بتؤدي إلى الاستحلال، سكة الجبر بتؤدي إلى الإيه؟ الاستحلال، سكة سقوط التكاليف والوصول إلى الحقيقة بتؤدي لإيه؟ ودول كلهم كفر. يعني كل البدع اللي وصلت للاستحلال ديت إيه؟ كفر. يبقى ده مرجئة المتكلمين برضو ماشيين على نفس طريقة الإيمان، مفروض يكون شيء واحد، ولكن غلوا في ذلك جدا. أصار الإيمان عندهم هو المعرفة، وصار مرتكب الكبير عندهم مؤمن كامل الإيمان لا يلحق ذم ولا عقاب في الدنيا ولا في الآخرة، ومن ثم وصلوا إلى الاستحلال، ومن ثم كفرهم أهل العلم بذلك. احنا قلنا والشيخ كان لخص الفرق بين الثلاث أقوال دول في 5-6 سطور كده، قريناهم المرة اللي فاتت، نرجع نقراهم تاني. نقراهم مع الجواب اللي هو لأن هو بقى يعني لتعم الفائدة. احنا كان السؤال كان الشيخ بيقول: فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام، وصورة السؤال: هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ وهل سوء التربية عذر في كفر من سب الله ورسوله؟ والجواب: بين لنا الإيمان قول وعمل بالأدلة، وذي أرناها المرة اللي فاتت، وبين هذا التفاوت، وبعدين شرع في الجواب. قال: وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى تفصيل. فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. فأما ترك الشرك وأنواع الكفر والبراءة منها فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به. يبقى ده باب الطرق في ترك لازم، وهو ترك الشرك. وأما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الإيمان الواجب. وأما انقياد القلب، لأن هو هنا بيجاوب على العمل، ما قالش عمل الجوارح، فداخل معاه الإيه؟ عمل القلب. قال: وأما انقياد القلب وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه وإقرار اللسان. وأما انقياد القلب مثل ما ذكر من أمثلة وإقرار اللسان، يبقى كأن الكلام: وأما انقياد القلب وإقرار اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو كذلك شرط صح لا يتحقق الإيمان بدونهما. وأما أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان. يبقى مواطن الإجماع إيه اللي من العمل شرط لصحة الإيمان؟ عمل القلب وإقرار اللسان وترك الإيه؟ وترك الشرك. قال: وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان، بمعنى أن تركه كفر، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها، وإن كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر ترك الصلاة، كحديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. وحديث بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما سائر الواجبات يبقى هو ذكر المتفق على كفر من لم يحققه، والمختلف فيه اللي هم المباني الايه؟ الأربعة. وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، وتركها معصية لا تخرجه من الإيمان. يبقى دي مواطن الإجماع ومواطن فهم. ما ده لا ينافي إن الشيخ له ترجيح في مسألة ترك العمل بالكلية وله ترجيح مسألة ترك الصلاة نناقش إن شاء الله، لأنه يأتي في أثناء كلامه على النواقض. لكن الكلام هنا على حكاية مواطن الإجماع مواطن الإيه؟ الخلاف، ودي من أهم الأمور التي ينبغي أن تضبط، وإلا فادعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع يفرق وحدة المسلمين ووحدة أهل السنة الجماعة، بالإضافة إلى أمور أخرى سوف تأتي في ثنايا الكلام، إن أحيانا الإنسان في حمية الدفاع عن ترجيح رأي يستخدم طريقة في الاستدلال تكون هي في ذاتها أخطر من القول ذاته، كما سيأتي. وكما رأينا كيف أن طرق الاستدلال بيتخرج منها بدع كالبدع الأصلية التي خرجت، كذا في بعض الجزئيات اليسيرة جدا في هذا الباب استعمل البعض طرق في الاستدلال لترجيح ما يراه راجحا في غاية الخطورة. فصار الخطر هنا في شيء، في ادعاء الإجماع على مسائل خلافية، لا سيما إذا كان اللي بيدعي الإجماع على ما يخالف مذهب الجمهور، فيصير الجمهور عنده خارج إجماع أهل السنة. الأمر الآخر استعمال طرق في الاستدلال في غاية الخطورة كما أشرنا تأتي في السياق. المهم هنا تقرير أن الكلام هنا من الشيخ في غاية الوضوح في تقرير مواطن الإجماع ومواطن الخلاف في المسألة. يمكن احنا قرينا الجملة دي على المرة اللي فاتت، يقول وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم، معناه اللغوي يعني، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيه أو خارجا عنه. ليه؟ لأن هو التعبير اللغوي، أنت بتقول يشترط لكي يكون لكي يصح إسلامه أو يصح إيمانه أن ينطق بالشهادتين، دي كلمة في من حيث اللغة سليمة 100%. فأنت لو أنت طردت الكلام ده وقلت إذن من شروط الإيمان النطق بالشهادتين، يعني والكلام كان واضح أنك تقول إيمان قول وعمل، لأن البعض حاكم بعض العلماء لكلمة شرط وادعى بنظرية المؤامرة أن ده كان تمهيد من هؤلاء العلماء لتقرير مذهب المرجئة اللي أخرجوا العمل المسمى الإيمان، على اعتبار أن الشرط عند الأصوليين هو ما كان خارجا عن المهية زي الوضوء مع الصلاة. طب إذا هذا المفهوم البعيد جدا للفظ اصطلاحي يقدم ولا يقدم منطوق العالم اللي هو بين الإيمان قول وعمل؟ يعني ده يوم ما حد يبالغ في التأنق في البحث كما يقولون أو التعسف يقول كان الأولى مثلا، ده أقصاها، لكن ده ممكن تلاقي مؤلفات كاملة ومحاكمات على كلمة شرط. لو طلعت حتى الشيخ استخدم كلمة شرط أصلا، يعني هو مش استخدم ركن وبعدين دافع عن اللي استخدمه كلمة شرط، ده هو جرى على الاصطلاح أو جرى السائل في السؤال، لأن المسألة ليست بهذه الدرجة من الإيه؟ من الخطورة لوضوحها. أحيانا في مصطلحات معينة تقول لا ده لازم نقف عندها، لكن دي في غاية الوضوح، لا يمكن حد يقدر يسل دي من وسط الكلام ده كله إلا مغرض أو يعني أو يسيء الفهم، فلا حاجة حينئذ لمحاكمة العلماء أنهم إما تساهلوا وإما أفحش من ذلك. البعض يرى أن دي كانت مؤامرة حقيقية على مر العصور امتلأت بها كتب الشروح السنة، لا الأمر أهوى من كده بكتير، وربما هم تسامحوا هنا من باب تقديم الحقيقة اللفظ اللغوي، والمسألة اصطلاحية مش شرعية، مسألة شرط وركن دي مسألة اصطلاحية والمعنى في غاية الوضوح فما فيش إشكال. قال وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معنى الأعم، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان فهو من الإيمان. قال وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أو غيرها من الأركان مرجئا، كما لا يكون القائل بكفره حروريا، وإنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان. في الواقع تلخيص لطيف جدا للموضوع، إذا أخرج الأعمال من مسمى الإيمان فهو من جملة المرجئة، يبقى علامة المرجئة إخراج العمل من إيه؟ من مسمى الإيمان. ثم في تأفيق لسه هنفرق بين المرجئة الفقهاء ومرجئة الإيه؟ المتكلمين. فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات فهو قول مرجئة الفقهاء المعروف، وهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان ولكن التزموا وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات، وهو الذي أنكره الأئمة وبينوا مخالفته لنصوص الكتاب والسنة، كما ذكر بعض العلماء بيشتد جدا في إنكاره على مرجئة الفقهاء، والبعض يعني يرى رأيه فيهم أهون من ذلك كابن تيمية، ولكن على الأقل ابن تيمية بينقل الإجماع على عدم تكفيرهم، على عدم تكفير إيه؟ مرجئة الفقهاء. يبقى إن أخرج الرجل العمل من مسمى الإيمان فهذا قول الإيه؟ المرجئة. أي نوع من المرجئة؟ نحتاج سؤال تاني، بيقول إيه في تارك، بيقول إيه في وجوب الواجبات تحريم المحرمات؟ فإن قال بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترتب العقوبات على ترك الواجب وفعل المحرم فهو قول مرجئة الفقهاء. وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني هو قال في إيمان كامل، ده قول مرجئة المتكلمين، قال العاصي عنده إيمان كامل والذنوب اللي عنده دي لا تضر، مش مرجئة الفقهاء بيقولوا هو عنده إيمان كامل وعنده ذنب يضره وان كان لا يقدح في ايمانه لانه ما هوش له علاقه بالايمان اصلا وفق كلامهم. يبقى مرجئة الفقهاء بيقولوا عنده ايمان كامل والذنب لم يؤثر في الايمان وان كان اثر في دين صاحبه في الجمله، وان كان اضر صاحبه، وان كان الحق بصاحبه الذنب والايه؟ والعقاب. اما مرجئة المتكلمين يقول لا يضر مع الايمان ذنب. والإيمان هو المعرفة، كلمة الإيمان مرجئة الفقهاء يقولوا الإيمان هو التصديق، ومرجئة المتكلم يقولوا الإيمان هو الإيه؟ المعرفة. إذا بالغت في مناظرة مرجئة الفقهاء هيضطر يقول الإيمان هو المعرفة، ولكن يلتزم أيضا بكفر الإيه؟ المستهزئ والساب، وده اللي عملوا معاهم ابن تيمية إنه أحرجهم إلى هذا. ولو سبتهم هيقولوا التصديق وكأنهم يودون ان ما حدش ينظرهم في الجزئية دي على اساس يبقوا قالوا حاجة اعلى شوية من الايه، من اما مرجئة المتكلمين ينافحون صراحة عن الايمان هو الايه؟ المعرفة. قال وان قال لا يضر مع الايمان ذنب والايمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجئة الجهمية وهم كفار عند السلف. يقول وبهذا يظهر، احنا كنا قلنا ان اي نقل بقى هنلاقيه في كتب السلف المتقدمين، كتب السنة المسندة في ذكر الاثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين في عقائد اهل السنة في الايمان والقدر وغيرها، في تكفير المرجئة هتبقى محمولة على أنه مرجئة، المرجئة المتكلمين الجهمية. يقول وبهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان، هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ ومذهب المرجئة في ذاك وهذا. يقول ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين. يبقى مسألة التكفير ترك جنس العمل أو نحو ذلك هذا مما لم يكن موجود في كلام المتقدمين، وإن كان إذا طرحت فلتبحث، لا بأس، لابد أن نجد لها تخريج على كلام المتقدمين وقبل ذلك على نصوص الكتاب والسنة بيان لأدلة لها، ولكنها لم تكن بارزة بهذه الصورة إلا في كتابات بعض المتأخرين. ثم بحثها من بحثها، ومال الكثيرون ومنهم الشيخ البراك حفظ الله إلى كلام الشيخ الإسلام تيمية في المسألة، سنبينه في حينه، ونبين من وافقه ومن خالفه، ولكن مع التأكيد على بيان مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، وعلى طريقة الاستدلال على الكلام في هذه المسائل. يتضح هذا إن شاء الله من الاستمرار في دراسة الرسالة، مش هنحاول نتعجل، بمعنى بالمرة نخليها كأنها دراسة مختصرة لقضاء الإيمان والكفر، تعويضا عن الدراسة المطولة اللي كتير من الإخوة ما حضرهاش أو لعل اللي حضرها نساها. هذه مراجعة ودراسة مركزة لهذه القضية، نتناولها يعني في هذه المرات اليسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.